السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المسلم يفرح فرحا عظيما عندما يجد أخا له أو يجد مسلما أو يجد إنسانا دخل في هذا الدين العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كانوا حريصين أشد الحرص على دخول الناس الإسلام من غير أجر يبتغوه ولا سمعة يطلبونها، لأن ديننا دين الرحمة، ولأن ديننا دين السلام، ولأن ديننا دين المحبة والهداية والتوفيق. لكن عندي أن فرحنا الحقيقي عندما يهتدي أهل السنة والجماعة إلى الطريقة المثلى لدعوة غيرهم، سواء كانوا من الكافرين الأصليين أو كانوا من أهل الضلالة كالشيعة وأمثالهم. عندما يصبح الطالب من أهل السنة والجماعة جيدا في نقاشه، جيدا في أخلاقه، جيدا في معاملته، جيدا في أسلوب طرحه، عند ذلك فرحنا يكون أكبر، المهتدين سيكونون أكثر، لأن المهتدين سيكونون أكثر بكثير. ولذلك أتابع ما كان قد بدأت به قبل فترة مع إخواننا في ثلاث وصايا، ثم نختم حديثنا إن شاء الله. الوصية الأولى أن يكون الإخلاص رائدنا، وأن نبتغي بذلك وجه الله. وأعتقد أن المسلم أن المخلص لا يطلب رياء ولا سمعة، وإنما يبتغي حقيقة من صميم قلبه أن يهتدي الناس إلى الإسلام بعامة مع الكفار الأصليين ولأهل السنة وإلى منهج أهل السنة والجماعة بخاصة. وهذا لا أريد أن أطيل عنه، فهو ركن من أركان كل عمل. أما النقطة التي سأؤكد عليها وقد أشار إليها الأخ مراد، ألا وهي هذا الشتم والسب واللعن والطعن في الشيعة وفي غيرهم. هذا الأسلوب أولا لا يجوز، وصاحبه سيتحمل إثمه يوم القيامة ولو كانت نيته حسنة. لا، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم، يجب، وإن كنت أحب أقطع كلامي أدخل نقطة مهمة فيه ثم أرجع. طالب العلم الداعية يجب أن يفرق بين الموقف الدعوي والموقف القضائي. هناك فرق كبير بين الموقف الدعوي عندما تكون داعية، عندما تكون مناظرا، عندما تكون هاديا مرشدا، وفرق عندما تكون شرطيا أو قائدا أو قاضيا، قائدا في ميدان الجهاد. إن الذين ظلموا منهم، إذا هناك موقفان، موقف دعوي مع الذين يستمعون إلى هذه الدعوة، وموقف آخر هو الموقف القضائي. كثير من الإخوة ما يزالون يخلطون بين الموقفين، ولذلك تجد معظم كلامهم في التقبيح والشتم والتجريح وما شابه ذلك. وديننا علمنا الأداب، ديننا علمنا الخلق، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته من ألطف الناس ومن أرحم الناس وما شبه ذلك، حتى زار اليهودي الذي ذكرناه وجلس عنده وطلب منه الإسلام. وما كان اليهود، وما أدراك ما اليهود، كانوا يقولون السلام عليك، قال عائشة وعليكم السلام واللعنة، قال مه يا عائشة، مه يعني أمسكي، مه يا عائشة. وفي الحديث الصحيح ذلك عن عائشة في مسلم ما كان الرق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فحتى لو كانوا شيعة ويسمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فأنت في موقف دعوي. كذلك أريد أن أضع بين قوسين قضية، أذاري أن تستثار، تكون في مناقشة، يتكلمون في أبي بكر، في عمر، في عائشة، يريدون أن يضيعوك عن محور البحث حتى تضيع، تغضب طبعا لله غضبا صحيحا، لكن ينبغي أن تعي هذا. هناك قصة ذكرها ابن الجوزي في الأذكياء، وأظن كذلك ذكرها في سيد الخاطر، لكن وردت في الأذكياء في كتابه المشهور المعروف، أن المسلمين أرادوا أن يناظروا يهوديا ففشل أكثر من مسلم، إلى أن جاء مسلم شاب، فلما التقى هو واليهودي كانوا يلتقيان ثم يقعدان أمام الناس، فسلم اليهودي على الشاب وهمس في أذنه كلاما، قال له في أذنه كلام، ثم ذهبوا وغلب الشاب اليهودي. فتعجب الناس أن الشيوخ لم يغلبوا اليهودي وهذا الشاب، قالوا له مسروا في ذلك. قال أتدرون لماذا؟ لأنني لم أغضب، عندما دخلت همس اليهودي في أذني، قال نبي كذا وعائشة كذا وأبو بكر كذا وكذا، فيغضب المسلم وتتحرك عاطفته الإسلامية، ثم بعد ذلك إذا غضب فقد سيطرته على عقله وتفكيره، وبالتالي لا يستطيع أن يسترسل في المناظرة ولا يستحضر الأدلة، ويقع في الفخ الذي نصب له. فحذاري من هذا أبدا، لا تخرج أبدا عن نقطة البعض. والسب هو بضاعة من لا علم عنده، بضاعة من لا بضاعة عنده. هل رأيتم مثل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز العلامة الألباني الشيخ بن عثيمين العلماء الأفاضل، سمعتم مرة يلعنون ويشتمون؟ هذا بضاعة من يريد أن يثير الفتن بين المسلمين. فلذلك لا ينبغي أن تستعمل مع الأعداء طبعا، فضلا مع المسلمين. النقطة الثالثة أو الرابعة ما أدري، هذا الأسلوب فيه صد عن سبيل الله. سمعتم مراد عندما يكون شيعي ويسمع لعن للخميني ولعن لزيد وعمر، ما لا يستطيع بعد ذلك أن يسمع بكل صراحة، لأنه عاطفته مع هؤلاء الناس. كان الأفضل طبعا كما نتكلم في كيف ندعم باختصار، إذا في صد عن سبيل الله بعد ذلك فيها خسارة للهداية، خسرتهم أن خسرتهم وجعلتهم أعداء بدل أن يكونوا أصدقاء. أخيرا خسارة الأجر، أنت إذا دعوت بالتي هي أحسن كسرت الأجر بطاعتك لله. اثنين، كسرت الأجر لو اهتدى واحد بسبب هذا الأسلوب. يا إخواننا يا أهل السنة، عوا هذه المسألة واتقوا الله في أنفسكم، لا يفيد هذا اللعن. وإني أخشى حقيقة أن الذي يفعل هذا هم من الشيعة لينفر الشيعة من أهل السنة والجماعة على من باب التقية، أخشى من هذه القضية. وإلا قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نحن اللي خسرنا، يدخل الرجل على غرفة نصارى بضاعته في العلم قليلا فيسبهم يشتمهم يلعنهم فيشتمون نبينا وحبيبنا إلى غير ذلك وقرآننا، يكون هو الذي سبب هذا الأمر. وقال تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، أهل الجنة يهدون إلى الطيب من القول. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات حتى الكفار من الأموات. لماذا؟ مسلمي عندك في البيت أبوها كافر، تجي تلعن أباها، النفس تتأثر، النفس تتأثر، وإن كانت هي تؤمن أن أباها مات على الكفر. إذن هذه نقطة مهمة ينبغي أن نعيها. النقطة الثالثة والأخيرة في يعني نصيحتي هذه وفرحتي وفرح كل مسلم، طبعا عفوا بالنسبة للأسلوب الطيب، أذكر أنا أخواننا في بعض مدن أوروبية أخبروني أثناء المحاضرة أن هناك شيعة يحضرون المحاضرة وطلبوا مني أنه هل نطردهم؟ قلت لا، لماذا تطرده؟ دخلوا مسجدك، على الغالب هم إما من الجهلة أو من المترصدين، فإن كان من الجهلة نتكلم فيهم كلام الإيمان وموعظة حسنة فيتأثرون، وإن كانوا من المناظرين فينتظرون بعد المحاضرة. وفعلا حضر أكثر من واحد، ويعني كان في حضورهم هداية طيبة. النقطة الثالثة التي ينبغي أن يتنبه إليها الداعية هو الأحكام لا تولد هداية. ما يعني هذا الكلام؟ يعني أنت قل الشيعي أنت ضال، أنت مشرك، أنت كافر، أنت عابد غير الله، هل لا تولد هداية الحكم عليه؟ إنما الذي يولد الهداية الذي يولد الهداية هو بعد الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالذي أحسن، الذي يولد الهداية التأصيل قبل التمثيل. يعني قبل أن أبحث معهم هذه الأحكام أبحث معهم ما معنى الشرك، لماذا أبحث معهم ما معنى الشرك، لأنك إذا قلت له أنت مشرك ما يدري. حتى كثير من عوام أهل السنة والجماعة فقدوا معنى الشرك، ما يعرف ما معنى الشرك. رأينا دكاترة خرجوا من جامعات لا يعرفون ما معنى الشرك. معنى الشرك معنى الابتداع، تقول له انت مبتدع انت ضال، لا، قل له ما معنى البدعة، ما حكم البدعة، ما امثلة البدعة التي حصلت في عهد السلف، كيف انكروها. هكذا بالتدرج الدعوي الجميل الهادئ المتزن. اما ان تقول له انت مشرك ما يفهم معنى الشرك. هو يفهم معنى الشرك أن تعبد إلهين، يعني أن تقول أن هناك ربين في السماء، أن هناك ربين في السماء، هذا هو مفهوم الشرك عنده. ما يعرف ما معنى العبادة، هو يعرف معنى العبادة والصوم، ما يدري أن التشريع عبادة وأن الحكم عبادة وأن التحاكم عبادة وأن الدعاء مخ العبادة والعبادة، ما يدري أن الطواف عبادة، سؤال القبور عبادة، النذر عبادة، الذبح عبادة، ما يدري هذا. فالواجب أنك تبدأ معه معنى العبادة، معنى الشرك، معنى الابتداع، معنى كلا، ثم تنتقل به خطوة خطوة. هذه النقاط الثلاثة. أما الإخلاص فللتوفيق، حتى لا تهدي غيرك وأنت تخسر نفسك. الثانية الدعوة بالحكمة، الحكمة والموعظة الحسنة مع اليهود والنصارى. الآن بيطلع واحد بيقول يعني نروح الآن اليهود ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا أعد التفريق بين المواقف. هناك موقف للكلمة وهناك موقف للسيف وهناك موقف لكذا وكذا وما شابه ذلك. وأخيرا لابد أن تصبر ولا تنتقل لنفسك. مجرد ما انتقم الإنسان لنفسه خسر الجولة كلها. ينتقم لنفسه حتى لو شتموك، حتى لو شتم غيرك، ابقى في محور البحث وأنت هادئ وأنت صابر وأنت محتسب وأنت مبتسم وأنت تأخذ بكلام لطيف. حتى لو قسى معه فأنت يجب أن تكون لينا. وإذا أمر الله عز وجل نبيه موسى وهو أفضل خلق الله يومئذ مع أكثر خلق الله، قال فأله ولأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إننا أيها الإخوة إننا بحاجة ماسة أن نراجع أسلوبنا مع أنفسنا ومع إخواننا وحتى مع أهل الضلالة والزيغ، وأن نعيد النظر في طرح قضايانا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد.